والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال العلامة رحمة الله عليه: ووجوب التوبة. أقول: التوبة هي الندم على القبيح في الماضي والترك له في الحال والعزم على عدم المعاودة إليه في استقبال. كان حديثنا في أنه كل ما جاء به النبي وورد أو نقل عنه بأخبار صحيحة أو آيات قطعية في القرآن أو في السنة فإنه يجب الاعتقاد به، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن نعتقد بعصمته ونعتقد بنبوته ونعتقد برسالته، وبناء على اعتقادنا بنبوته ورسالته وعصمته فإن جميع الأحوال التي تتعلق بالمعاد أو ما هو ملحق بالمعاد كبحث التوبة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمثال هذه المسائل، فإنها إذا ثبتت بآيات وأخبار صحيحة فإنه يجب الاعتقاد والجزم والعلم بها، لأن الصادق وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بها. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليكم السلام. بناء على هذا أشار العلامة قدس سره الشريف إلى أمرين في نهاية كتابه المسمى بباب الحادي عشر. الأمر الأول أشار إلى مسألة التوبة لأهميتها ولكثرة ابتلاء المكلفين بها، فإنه لا يوجد مكلف لا يبتلى بالتوبة إلا المعصوم، فإن المعصوم قد يعبر عنه بأنه تخصصا خارج عن بحث التوبة، أما غير المعصوم فإن الكل يحتاجون إلى التوبة، أو بتعبير أفضل يبتلون بالتوبة. والأمر الآخر الذي كانت له أهمية بالغة في نظر العلامة رحمة الله عليه أشار إلى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحال أن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروعات الدين من المسائل الفقهية، ونحن كلامنا في علم الكلام ليس في الفقه، كلامنا في الاعتقادات وفي أصول الدين، ولكن العلامة لشدة أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والفوائد والمصالح المترتبة عليه تعرض له في آخر باب الحادي عشر، لأنه كما ذكرنا في أول الكتاب هو كتب هذا الباب استجابة لطلب كثير من المؤمنين الذين طلبوا من العلامة أن يكتب رسالة حول العقائد والأمور المهمة ذات الأهمية البالغة، ولذلك أشار إلى بحث التوبة وإلى بحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتميما لفائدة هذه الرسالة المختصرة، وهي رسالة الحادي عشر أو الباب الحادي عشر. أما في التوبة فقال فاضل المقتار أنه أولا يجب شرح وتعريف التوبة، ثانيا يجب إقامة الدليل على وجوب التوبة، ثالثا نشير إلى أسباب التوبة. أما الأول وهو تعريف التوبة فعرف التوبة عليكم السلام ورحمة الله بتعريف مشتمل على عناصر ثلاثة. العنصر الأول هو عنصر قلبي، والعنصر الثاني هو عنصر فعلي، والعنصر الثالث هو أيضا عنصر قلبي. فهناك عناصر ثلاثة يتركب منها ماهية وحقيقة التوبة، العنصر الأول أن المكلف يندم قلبا على فعل القبيح الذي صدر منه في الماضي، هذا عنصر الأول. العنصر الثاني أنه يترك ذلك القبيح في زمان الحال وحاليا، والعنصر الثالث يعزم على عدم معاودة إلى ذلك القبيح في المستقبل. فإذا وصل المكلف إلى هذه الحالة وأوجد في نفسه هذه العناصر الثلاث فهو تائب. الندم على القبيح والترك في الحال والعزم على عدم العود في الاستقبال، هذا تعريف التوبة. وأما الدليل على وجوب التوبة فإنه أشار إلى ثلاث أدلة. الدليل الأول هو إجماع المسلمين، بل قد يقال إجماع الشرائع السماوية، كل من له ارتباط بالسماء وبالوحي وبدين من الأديان الإلهية، سواء كان مسلما أم يهوديا أم نصرانيا أم غير ذلك، فإن هناك إجماع في كل الشرائع. والقدر المتيقن في شريعتنا المباركة وهي الشريعة الإسلامية إجماع المسلمين على أن التوبة من القبيح ومن معصية الله واجبة. فإذا فعل قبيحا أو أخل بواجب من الواجبات يجب أن يتوب عن ذلك، هذا دليل الأول. دليل الثاني الأدلة السمعية، الآيات الشريفة والروايات والأخبار الصحيحة التي حثت على التوبة وأمرت المذنبين والعاصين بالتوبة، هذا دليل ثاني. إلى هنا كان دليلنا الأول إجماع، ودليلنا الثاني النقل أو السمعي، والدليل الثالث هو الدليل العقلي أن التوبة دافع للضرر. فبما أن دفع الضرر وإن كان مظنونا وغير مقطوع به وإن كان محتملا بحكم العقل واجب، فإن التائب بتوبته يدفع الضرر عن نفسه، والمراد من ذلك الضرر ماذا؟ عقاب ما فعله من قبيح أو إخلال بالواجب. إذن العقل يحكم بوجوب دفع الضرر. هذه أدلة ثلاث. وأما الأمر الثالث وهو سبب التوبة، سبب التوبة الذنب، ولكن الذنب ينقسم إلى قسمين، تارة ذنب في حق الله تعالى كمن ترك الصلاة، ترك الصوم، ترك الحج، وتارة ذنب في حق آدمي، والذي هو في حق الله تارة يكون قابلا للتدارك وتارة ليس قابلا للتدارك. فإذا كان قابلا للتدارك توبته تداركه، إذا لم يكن قابلا للتدارك فهو أصل الندم والاستغفار يكفي في تحصيل التوبة. كذلك الذي يكون ذنبا في حق آدمي إن كان ممكن التدارك فيجب تداركه حسب ما ارتكب من قبيح أو أخل بواجب، وإن لم يمكن فعلى الأقل يندم ويعزم على عدم العود ولا يأتي بذلك العمل حاليا. هذا ملخص شرح كلام فاضل المقداد. قال العلامة ووجوب التوبة، هذا عطف على ما تقدم، يعني عطف على ما ذكرنا أنه يجب تصديق النبي في كل ما جاء به، ومن جملة ما جاء به وجوب التوبة. عليكم السلام ورحمة الله. أقول التوبة هي الندم أو الندم على القبيح في الماضي، هذا عنصر الأول، والترك له في الحال هذا عنصر الثاني، والعزم على عدم المعاودة إليه في استقبال هذا عنصر الثالث. كيف؟ لا، ليس الندم على القبيح في الماضي. الاستغفار إبراز التوبة، التوبة هي حالة قلبية، هي الندم على القبيح في الماضي والترك له في الحال والعزم على عدم المعاودة إليه في الاستغفار. كلها لا، الترك له في الحال هذا فعل بعد ليس نفسيا. الندم فعل نفسي، العزم نعم، أما الترك له في الحال لا، يعني عدم إتيانه في الحال، هذا الترك فعل خارجي. الاستغفار أمر مستحب، والاستغفار لا يستفاد أنه هو داخل في حقيقة التوبة، حقيقة التوبة هذه، ولكن يستغفر الله يعني يطلب من الله تعالى مغفرة الذنوب. الاستغفار حقيقته دعاء، وهي أي التوبة واجبة لأدلة ثلاث. الأول لوجوب الندم إجماعا على كل قبيح أو إخلال بواجب، ودليل الثاني ولدلالة السمع من الآيات والأخبار على وجوب التوبة، ودليل الثالث ولكونها أي التوبة دافعة للضرر، ودفع الضرر وإن كان مظنونا يعني محتملا وليس قطعيا ولكنه واجب، فيندم على القبيح لكونه قبيحا. هذا فيندم على القبيح، هذا إشارة إلى مطلب آخر. قد واحد يقول أنه إذا كان الدليل هو قاعدة دفع الضرر أو هذا من باب دفع الضرر يترك العمل القبيح أو لا يخل بالواجب أو لا يعود إلى ذلك الذي فعله سابقا، وهذا ليس واقعه هو التوبة. التوبة حسب كلامكم الندم على القبيح يعني حالة نفسية، والترك في الحال والعزم على عدم العود في الاستقبال. المصنف يدفع هذا التوهم، يقول نعم نحن نقول نستدل بقاعدة دفع الضرر بأنه يجب التوبة، ولكن عندما أراد أن يتوب لا يتوب لأجل دفع الضرر، لا يتوب لأنه نادم على فعل القبيح. إذا ما يحصل عنده انكسار القلب وحالة الندم والملامة النفس لا يقال أنه تائب. إذن وجوب التوبة قد يثبت بقاعدة دفع الضرر المحتمل، ولكن حقيقة التوبة ليست دفع الضرر المحتمل. لو فرضنا أن هذا الإنسان لم ينكسر خاطره ولم ينكسر قلبه ولم يحصل له أي ندم، ولكن من باب أن له حالة نفسية وهي حالة الخوف دفعا للخوف يترك القبيح، هذا لا يقال أنه تائب. غاية ما هناك من بعد هذا الخوف لا يرتكب قبيحا فلا يكون معاقبا. أما بالنسبة إلى القبيح الماضي ما دام أنه قلبا لم يندم عليه فهو مذنب ويستحق العقاب، فلا يصير خلط بين الذي يتوب بداعي دفع الضرر ولكن التوبة حقيقتها الندم القلبي والندم الباطني. نعم، فيندم، شو لاحظوا عبارة صاحب الفاضل المقداد، فيندم على القبيح لكونه قبيحا لا لخوف النار ولا لدفع الضرر عن نفسه. خوف النار ودفع الضرر عن نفسه سبب لوجوب التوبة ولكنه ليس هو حقيقة التوبة، وإلا يعني إذا لم يندم على القبيح لم تكن توبته. هذا أمر الثاني. والأمر الثالث هو تقسيم أسباب التوبة، ثم اعلم إن الذنب إما في حقه تعالى، يعني الذنب هو المعصية، والمعصية إما تضيء حق الله فقط وتارة تضيء حق الناس وتارة لا تضيء حق الله وحق الناس معا، أو في حق آدمي، هذا قسمان. فإن كان في حقه تعالى فإما من فعل قبيح فيكفي فيه الندم والعزم على عدم المعاودة أو من إخلال بواجب، فإما أن يكون فإما من فعل قبيح فيكفي فيه الندم والعزم على عدم المعاودة يعني ليس قابلا للتدارك، فقط التوبة في هذا أنه يفعل لا يفعل القبيح. مثلا شرب الخمر، خب شرب الخمر هذا تضيع لحق الله تعالى، بعد ذلك ندم، خب توبته ماذا؟ أن يندم على فعله الذي تقدم منه وهو شرب الخمر، ويعزم على عدم العودة إليه، بعد ليس فيها تدارك بشيء، هذا توبته. قسم الأول. قسم الثاني، أو يكون الذنب من إخلال بواجب بالنسبة إلى حق الله تعالى، فإما أن يكون وقت الواجب باقيا فيأتي به، كما عزم على أنه لا يصلي هذا اليوم ولكن بقيت نصف ساعة أو ساعة قبل غروب الشمس ندم على ذلك، خف الوقت باقي يجب أن يصلي، توبته هو تدارك الواجب، وذلك أي إتيان الواجب هو التوبة منه. أو أنه خرج وقته ولكن إما أن يسقط بخروج وقته كصلاة العيد فيكفي الندم والعزم، ما صلى صلاة العيد ولكن صلاة العيد القضاء ليس مشروعا فيها، إذا فقط مجرد الندم والعزم، فيكون مثل القسم الأول الذي ارتكب قبيحا فيكفي فيه الندم والعزم على عدم العود، أو لا يسقط فيجب قضاؤه كمن ترك صلوات اليومية ولكن يجب عليه القضاء ولو أنه إذا تاب بعد 20 سنة بعد 30 سنة. هذا أقسام الحق الله تعالى. وأما حق الآدمي، وإن كان الذنب في حق آدمي يعني تضيء حق الناس، فإما أن يكون هذا القسم الأول إضلالا في دين بفتوى مخطئة، فالتوبة إرشاد ذلك الآدمي وإعلامه بالخطأ، أو ظلما هذا القسم الثاني لحق من الحقوق، فالتوبة من إيصال ذلك الحق إليه إذا هو موجود، أو إلى وارثه إذا لم يكن موجود، أو الاتهام بحيث يهب عنه ويوصله إليه ولو بصفة الاتهام، وإن تعذر عليه ذلك ما تمكن من ذلك أصلا فيجب العزم عليه، يعني فيجب العزم على عدم العودة إليه والندم مما تقدم لأنه بعد لا يتمكن من ذلك شيئا. هذا تمام الكلام في التوبة. قال العلامة: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرط أن يعلم الآمر. هنا العلامة ذكر مطلبا واحد، وهو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأهميتهما في الدين، والحال أنهما من فروع الدين ومن المسائل الفقهية تعرض لهما في آخر هذه الرسالة العقائدية، ذكر فقط شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن الفاضل المقدار وسع في البحث وقال بأن البحث في أمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقع في مجالين: المجال الأول في أنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب باتفاق العلماء، ولكن علماؤنا الإمامية اختلفوا في كلمتين. كلمة الأولى: هل أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقلي أم سمعي؟ والكلمة الثانية: هل أن وجوبه عيني أم كفائي؟ في الكلمة الأولى قولان، شيخ الطوسي التزم بأن وجوبهما وجوب عقلي، سيد المرتضى رحمة الله عليه التزم بأن وجوبهما وجوب سمعي، والمصنف أي العلام يختار قول السيد المرتضى. وهذا إشارة إلى الكلام النقطة الأولى. وأما النقطة الثانية فأيضا وقع الخلاف، شيخ الطوسي قال بأن هذا وجوبهما وجوب عيني، والسيد المرتضى قال أن وجوبهما وجوب كفائي، والحق مع السيد المرتضى لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا كله في المجال الأول. وأما المجال الثاني فهو بيان الشرائط التي تعرض لها العلامة رحمة الله عليه في نص باب الحادي عشر، وهي شرائط أربع. الأول أن يأمر أن يعلم الآمر والناهي بالمعروف وبالمنكر، فلا يأمر بالمنكر أو ينهى عن المعروف، لا بد أن يعرف الموضوع حتى بعد ذلك يرتب عليه الحكم. الشرط الثاني أنه كون المعروف والمنكر المأمور بهما أو المنهي عنهما يكون مما يتوقع حصوله في المستقبل، فإن الأمر بالمعروف الماضي لا فائدة فيه، النهي عن المنكر الماضي لا فائدة فيه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يتعلق بأمر مستقبل. الشرط الثالث أنه يجوز تأثير الآمر أمره في المأمور به والناهي في المنهي عنه، يعني احتمال التأثير موجود. والشرط الرابع وهو الشرط المعروف أن يكون مأمونا من الضرر إما على نفسه أو أهله أو على أحد من المسلمين. هذا ملخص كلام وبحث تعرض له فاضل المقدار في هذه المسألة. لا ولو حال ماني ماكو مانع، اي ولو قريب جدا، بس بالنسبه للماضي بعد ما له معنى. اي حتى لا يشرب بعد الامر، اما مو انه تنهى عن المنكر عن الخمر الذي شربه في الامس، هذا بعد ما له معنى. لا مقصود من المستقبل يعني ما يتوقع وقوعه، اعم من الحال الحاضر والمستقبل البعيد ولو مستقبل القريب. على شنو؟ عدم إصرار الفاعل على ذلك. هي إذا كان مصرًا بعد لا فائدة فيه. إضافة لها الشروط الأربعة. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرط أن يعلم الآمر والناهي كون المعروف معروفًا والمنكر منكرًا. هذا الشرط الأول. وأن يكون مما سيقعان، هذا الشرط الثاني، فإن الأمر بالماضي والنهي عنه عبث، وتجويز وإمكان التأثير هذا الشرط الثالث، والأمن من الضرر وهذا شرط رابع. أقول: الأمر طلب الفعل من الغير على جهة الاستعلاء، والنهي طلب الترك على جهة الاستعلاء أيضا، والمعروف كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه، والمراد من ذلك الوصف الزائد على حسنه يعني إما بلغ حد الإلزام فيقال بواجب، أو لم يبلغ حد الإلزام فيعبر عن بالمستحب. والمنكر هو القبيح. إذا تقرر هذا فهنا بحثان: الأول، اتفق العلماء على وجوب الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر المحرم، واختلفوا من بعد ذلك في مقامين: الأول، هل الوجوب عقلي أو سمعي؟ فقال الشيخ الطوسي رحمه الله بالأول أي العقلي، والسيد المرتضى رحمه الله بالثاني أي السمعي، واختاره المصنف. واحتج الشيخ الطوسي بأنهما أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لطفان في فعل الواجب وترك القبيح، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقرب العبادة إلى الطاعة ويبعدهما عن المعصية، فهما من مصادق اللطف الواجب فيجبان عقلا، لأنه ذكرنا سابقا أن اللطف الواجب واجب بحكم العام. بعضهم أشكل على شيخ الطوسي بهذا الإشكال بأنه إذا كان من اللطف الواجب، خب هذا اللطف الواجب لا فرق فيه بين الله وبين غيره، فإن اللطف الواجب واجب على كل من يتمكن من امتثاله. خب إذا كان واجبا على الله، إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فلم يتحقق أي منكر في الخارج، لأن أمر الله لا يتخلف عن المأمور به، ولا يبقى معروف متروك، فكل معروف يمتثل وكل منكر يترك. إذا لم يفعل الباري تعالى ذلك، خب أخل باللطف الواجب، والإخلال باللطف الواجب لا يليق بالحكيم. الفاضل المقداد يقول ضعف هذا الإشكال واضح، أنا بعد ما أبين الضعف. لماذا؟ لأن كلامنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني في الأمر والنهي التشريعي مو التكويني. تخلف المراد عن الإرادة والمأمور عن الأمر في الأمور التكوينية الصادرة من الله محال، أما في الأمور التشريعية ليس كذلك. فالله تعالى يحب أن عباده كلهم يعبدونه، ولكن يعبدونه في الواقع لا. الله تعالى يحب الناس أنهم كلهم يصلون، ولكن يصلون لا. أمر قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولكن هل يفعلون كلهم؟ لا، لأنه أوامر تشريعية. مقتضى الأمر التشريعي أن الإرادة يتخلف عنها المراد التشريعي، بخلاف الإرادة التكوينية. إذا أراد الله شيئا يقول له كن فيكون. فخلط هذا المستشكل بين الإرادة التكوينية وبين الإرادة التشريعية، بين الأمر والنهي التكويني الذي يتحقق المتعلق من ورائه أو لا يتحقق، وبين الأمر والنهي التشريعي. إذا أراد الله تعالى تكوينا شيئا أوجده، وإذا نهاه تكوينا يعني ما أراد أن يوجده فلا يوجد. أما في الأمور التشريعية فليس كذلك. قيل عليه، أي على هذا الاستدلال الشيخ الطوسي، إن الوجوب العقلي غير مختص بأحد، فحينئذ يجب على الله تعالى، ولكن وجوبه على الله باطل. لماذا؟ لأن الله تعالى إن فعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لزم أن يرتفع كل قبيح ويقع كل واجب. لاحظوا المستشكل خلط بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التكويني والتشريعي، إذ الأمر هو الحمل على الشيء والنهي هو المنع من ذلك الشيء، لكن الواقع والموجود في الخارج خلاف ذلك، فإن كثير من المعاريف تترك وكثير من المنكرات تفعل. وإن لم يفعلهما الله تعالى، يعني إن لم يفعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لزم إخلاله تعالى بالواجب، يعني إخلال الباري تعالى بشيء واجب، لكنه حكيم ولا يخل بالواجب. وها في هذا الإيراد نظر واضح، فإن المورد خلط بين الأمر والنهي التكويني الذي لا يتخلف متعلقه عن، وبين الأمر والنهي التشريعي. وأما الدليل على سمعية هذا الوجوب، أو على كون هذا الوجوب سمعيا، على وجوبهما أي وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكثير الآيات والروايات كثيرة موجودة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما الأدلة السمعية، نعم مو الدليل، هذا خطأ في النسخة. وأما الأدلة السمعية على وجوبهما فكثيرة. نعم العلامة تقصدون؟ والأمر بالمعروف والنهي على المنكر بشرط أن يعلم الآمر والناهي كون المعروف معروفا والمنكر منكرا، وأن يكون، نعم عبارة المصنف لا تدل على ذلك،
لا تدل من المجال. وقال ويجب الإقرار بكل ما جاء به النبي، قال ومن ذلك
والأمر بالمعروف
على أنه إقرار ما جاء به
النبي. نعم، من هذه الجهة نعم يستفاد أنه من الأدلة السمعية، لأنه كل ما جاء به النبي وأقر به النبي يجب التصديق به، ومن جملة ذلك ما قاله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيكون منشأه دليلا سمعيا. المقام الثاني هما واجبان على الأعيان أو كفاية، هاي النقطة الثانية، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوبهما وجوب عيني أو وجوب كفائي. فقال الشيخ الطوسي بالأول يعني الوجوب العيني، وقال السيد المرتضى الذي أستاذه بالثاني وهو الوجوب الكفائي، والحق مع السيد المرتضى. احتج الشيخ الطوسي بعموم الوجوب من غير اختصاصه، وأنه وجوب عيني بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قد يقال الشيخ الطوسي كان يرى أن هذا الوجوب وجوبا عقليا، فكيف هنا يستدل به؟